بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. يسر تسجيلات منهاج السنة بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد بعنوان المجموعة الأولى من شرح مسائل الجاهلية لفضيلة شيخنا حفظه الله ورعاه، والتي قام فضيلته بشرحها في مدينة الرياض يوم الجمعة الموافق 16 من جمادة الآخرة في السنة 18 و400 من الهجرة المباركة. أسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا عن الموحدين، وأن يرفع درجاته في عليين، وأن يوفقه لكل خير، وأن يجعل لي من الخير نصيبا، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين، تأليف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقبل أن ندخل في هذه المسائل، نريد أن نبين نبذة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعن دعوته، لأن كثيرا من الناس يجهلون حقيقة هذا الشيخ ويجهلون حقيقة دعوته، أو أنهم يعرفونه ويعرفون دعوته، ولكن الحقد والحسد وحب البقاء على ما كان عليه من المخالفات يحمله على أن يتجاهل حق هذا الإمام. لقد قرأنا لبعضهم ممن هم محسوبون على الدعوة والعلم من يقول إن محمد بن عبد الوهاب جاهل وإنه مقلد، يعني لا ميزة له، يريد بذلك أن يقلل من شأنه، يقول إنه جاهل وإنه مقلد إلى آخر ما يصفونه به. والبعض الآخر يتهمه باتهامات لأنه يريد الملك، يريد الرئاسة، حتى قال بعضهم إنه يريد أن يدعي النبوة، ولكنه لما رأى الناس لا يقبلون منه ذلك لم يظهر هذه النية، حتى صاروا يعلمون ما في القلوب، إلى غير ذلك من الاتهامات والأكاذيب التي سبق لكل الدعاة أن ألصقت بهم، حتى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ألصق به ما ألصق من الاتهامات، أنه ساحر وأنه مجنون وأنه كذاب وأنه وأنه، قبله الرسل عليهم الصلاة والسلام قيل فيهم أقوال كثيرة من قبل أعداء الدين. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولد في بلاد نجد في قرية العيينة، مقر آبائه وأجداده، وكانت بلدا مزدهرا بأمور الدنيا والزراعة، وكان فيها نهضة علمية من ناحية الفقه، كان فيها مدرسة علمية حنبلية، يقوم عليها آباؤه وأجداده وتلاميذه. ولد عام 1200 عام 1115 للهجرة، 1115 للهجرة. فتربى في بيت والده وأعمامه، بيت العلم والفقه، ودرس على علماء العيينة، خصوصا على والده عبد الوهاب، وأخذ الفقه، إلا أنه لم يكن ينحى منحى طلبة العلم في وقته الذين يهتمون بالفقه فقط وأقوال المذهب والروايات وإلى آخره. نعم كان يهتم بالفقه، ولكن يركز على الدليل من صغره، وكان يطالع كتب شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وتلاميذهم. وكان ينظر إلى واقع الناس في بلده وفي غيره، في بلاد نجد عموما، وما هم فيه من الجهل والشركيات والعادات المذمومة والعادات القبلية المخالفة للإسلام، بينما كان العلماء وفقهاء بلاد نجد لا يهتمون بهذا الأمر، وإنما اهتمامهم بدراسة الفقه ورواياته، وكانوا يسافرون إلى الشام يتلمذون على الحنابلة في الشام وفي فلسطين، فهم من الناحية الفقهية أئمة، لكن من ناحية الاهتمام بالعقيدة هم لا يعيرون لذلك اهتماما، أو لا يعيرون اهتماما كثيرا، وإنما هم على ما عليه غيرهم من عقائد المتكلمين من أشاعرة وغيرهم. ولا يهمهم اختلال العقيدة، فكانت البلاد فيها جاهلية كثيرة من ناحية العقيدة، كانت فيها قبورية، كانت فيها قبور يطاف بها، قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه الذي قتل في حرب اليمامة لقتال مسيلمة ودفن في بلد الجبيلة معروفة، فصار على قبره بنية وصاروا يزورونه ويتبركون به، وكان هناك جيران يتبركون بها وأشجار وأحجار الرجال والنساء، ولا أحد ينكر عليهم. وكان هناك صوفية اتحادية على مذهب ابن عربي في الرياض وفي الخارج، على مذهب الصوفية وحدة الوجود، وهم معروفون فلان وفلان وفلان ويعظمهم الناس، يدعون لهم أنهم أولياء، يدعون لهم الولاية والصلاح. هذا من الناحية الدينية. من الناحية السياسية كان أهل نجد متفرقين، كل قرية عليها حاكم وأمير، وكل قرية تدير على القرية الأخرى، والقوي يأكل الضعيف، حروب بينهم، همهم الاعتداء بعضهم على بعض. يسطو في هذه الليلة أهل هذه القرية على جيرانهم القرية الأخرى، يسطون عليهم بالليل، يحصل قتال ومداولات بين القرى. هذه حالتهم السياسية. الشيخ رحمه الله نشأ في هذا الجو وتعلم ما عند علماء أهل نجد من العلم، وكان لا يقتصر على دراسة الفقه، بل كان يدرس في التفسير وفي السيرة وفي علم الحديث وفي كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، يطالعها ويهتم بها ويستنسخها وينسخها بقلمه. ثم إنه أراد الرحلة في طلب العلم، فذهب إلى الحج، ذهب إلى الحج والتقى بعلماء في مكة، جاءوا للحج، ثم ذهب إلى المدينة النبوية ووجد فيها علماء أجل في الفقه، فأخذ عنهم، وفي الحديث أخذ في الفقه عن عالم المدينة الشيخ عبد الله ابن إبراهيم، والد صاحب عبد الفالد، صاحب العبد الفالد عبد الله بن إبراهيم بن سيف، وكان أصله نجديا من أهل المجمع، واستوطن المدينة هو وابنه علماء، فأخذ عنهم في الفقه، وكان في المدينة عالم في الحديث اسمه محمد حياة السندي، المحدث المشهور صاحب الحواشي على كتب الحديث، فأخذ عنه علم الحديث وأجازه في علم الحديث. ثم جاء إلى بلده، ولكن لم يرى الاقتصار على ذلك، بل ذهب إلى الأحساء، وكان فيها علماء في الفقه على مختلف المذاهب الأربعة، مالكية وشافعية وحنابلة وحنفية، كانت تزهر بالفقهاء، وكانت أيضا تزهر بالكتب والمخطوطات. ذهب إلى الأحساء وتتلمذ على علمائها، خصوصا الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف الأحسائي وابن فيروز الحنبلي، محمد بن عبد الوهاب وابن عبد الوهاب، واستنسخ من الكتب التي وجدها الشيء الكثير، نسخها، فأخذ عنهم في علم الفقه أيضا، ونسخ كثيرا من الكتب التي وجدها وما يحتاج إليها. ف ثم رحل إلى العراق في طلب العلم، والتقى بعلماء البصرة الذين يجاورون الشهوات المحرمة، وهو أنكر عليهم تتضايق منه هم بالهجوم عليه في الليل وتبييته في مرقده لولا أن الله سبحانه وتعالى أنقذه منه، فترك حريملة متوجها إلى العيينة بلده الأول، واستمر في الدعوة إلى الله، واتصل بالأمير أمير العيينة بن عمر وأقنعه الدعوة، أيده وناصره وقام معه، وبدأ ينفذ الحدود بمؤازرة الأمير، وهدم القبة التي كانت على قبر زيد بن الخطاب بمؤازرة الأمير، ورجم جامية اعترفت بالزنا 4 مرات عنده، فرجمها كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية التي اعترفت عنده 4 مرات، أقام السنة و بدأ بإصلاح العقيدة. فلما علم أمير الأحساء بن عريع بما قام به الشيخ في بلد العيينة، وكان ابن عمر له صلة لابن عريع، وكان ابن عريع يمده في المساعدات، فلما علم ابن عريع بما قام به الشيخ كتب إلى ابن عمر أن يطرد هذا الشيخ المطوع، يسميه المطوع، يطرد هذا المطوع اللي بدأ يرجم النساء وبدأ وهدم القبة، قال تخرج هذا المطوع وإلا قطعت الراتب الذي أدفعه لك. فابن عمر استدعى الشيخ وقال له ما وصله من أمير الأحساء. الشيخ حاول إقناعه وأن يستمر في المناصرة ولا يخاف بالله لومة لائم، وأن الله سيمكنه في الأرض إذا قام بالدعوة إلى الله وناصر الدعوة. حاول إقناعه لكنه لم يقتنع لما في قلبه من الخوف من ابن عرية أو للطمع الذي خاف أن يقطع عنه، فصمم على إخراج الشيخ. فعند ذلك خرج الشيخ ماشيا في وقت الظهيرة وحر الشمس، ماشيا إلى أين؟ إلى الدرعية، وكان أميرها الأمير محمد بن سعود. وصل إلى الدرعية مختفيا وحيدا جائعا عطشان حافي القدمين في وقت الحر، فدخل على تلميذ من تلاميذه يقال له بن سويلم في الدرعية. فلما رآه التلميذ خاف على نفسه خوفا شديدا، خاف من بطش محمد بن سعود، لأن الشيخ اشتهر أمره وتحاذره الناس. فلما رأى ما بقلب هذا التلميذ من الخوف سكنه وطمأنه وهدأ من روعه وجلس عنده في البيت. فلما سمعت امرأة الأمير محمد بن سعود بقدوم الشيخ، وكانت تحبه لما تسمع عنه من الخير والدعوة إلى الله، كانت تحبه، وكان أيضا من آل سعود من إخوة الأمير رجل يقال له ثنيان، أيضا هو ممن تأثر بدعوة الشيخ. فاتصلوا بالأمير المرأة وثنيان بن سعود، اتصلوا بالأمير محمد وأخبروه بقدوم الشيخ وأنه في بيت فلان وأن هذا رزق ساقه الله لك، فاغتنم الفرصة فإن هذا رزق ساقه الله لك، وهذا رجل عالم داعي إلى الله ولا له هدف بأحد، وإنما هدفه إقامة الدين. فعند ذلك قبل الأمير محمد بن سعود أن يقابله الشيخ، قبل مقابلته، فقال دعوه يأتي إلي. قالت له زوجته لا، إلا أن تذهب إليه وهذا عز لك وتأييد للشيخ، لأنك لو دعوته ربما يقول الناس استدعاه ليطفش به، ولكن إذا ذهبت إليه أنت فإن هذا مما يقوي جانب الشيخ ويدحض الأعداء، وهذا غنيمة لك وخطوات يكتبها الله لك. فاقتنع الأمير وذهب إلى الشيخ في بيت ابن سويلم، ذهب إليه وجلس معه، والشيخ شرح له دعوته وشرح له مقصوده. فعند ذلك اتفق على المناصرة، وأن الأمير يبقى على إمارته والشيخ يبقى على دعوته ورئاسته الدينية، وتبايع على ذلك على نصرة التوحيد والدعوة إلى التوحيد والمؤازرة، هذا بالسلطة وهذا بالعلم، تبايع على ذلك. فقال الأمير محمد بن سعود لكن أريد أن أشترط عليك شرطا، أنا آخذ من الناس أشياء يعني ضرائب ولا أريدك أن تمنعني من ذلك. فقال له الشيخ: ربما إن الله يفتح لك من الرزق ما يغنيك عن هذا الأمر. فتمت البيعة بينهما. وقال أيضا: أخشى أنك إذا نصر الله دعوتك أخشى أنك تخرج من بلدنا إلى بلد آخر. فعاهده الشيخ على أنه ما يخرج من بلده، أنه يبقى في بلده، وأن البلد بلدنا إلى الممات. فعند ذلك تمت البيعة بين الشيخ وبين الأمير على المناصرة والمؤازرة، هذا بسلطته وسلاحه، وهذا بعلمه ودعوته. فعند ذلك جلس الشيخ للتدريس في الدرعية والدعوة إلى الله، وأقبلت عليه الطلبة من كل جهة لما وجد المكان اللائق، جاءوا إليه من كل بلد من بلدان مصر. ثم إن الشيخ كتب النصائح والرسائل إلى أهل نجد وإلى مختلف البلدان، يدعوهم إلى الله وينصحهم ويأمر أن تقرأ هذه النصائح في المساجد. ثم حصلت معارضات في بعض بلاد نجد، لأنهم خشوا على إماراتهم ومراكزهم، حصلت معارضات، فقام الجهاد، قام الجهاد في سبيل الله بين الدعوة وبين خصومها. فصار الأمير يجهز السرايا والجيوش تحت إشراف الشيخ ومشورته، فتغزو البلاد التي عندها معارضة أو عندها مخاصمة، حتى أسقط الله هذه البلاد بلدا بلدا تحت إمارة محمد بن سعود. وحتى صارت الدرعية عاصمة لبلاد نجد كلها، ودخلت كل البلاد تحت إمارته. بدل أن كان أميرا على قرية أصبح أميرا على مملكة. ثم استمر الشيخ في الدعوة والأمير محمد بن سعود الجهاد في سبيل الله، حتى توفي الأمير محمد بن سعود رحمه الله، وخلفه ابنه عبد العزيز بن محمد تلميذ الشيخ، وكان عالما ذكيا وشابا قويا في الجهاد في سبيل الله، فأكمل ما بدأ به والده من الغزوات ونشر التوحيد حتى بلغت مملكته إلى بادية الشام من جهة الشمال، وإلى بلاد اليمن من جهة الجنوب، وإلى بلاد عمان من جهة الشرق، واستولى على الحجاز وعلى مكة والمدينة، وصار واليا على الحرمين الشريفين. ثم توفي رحمه الله، قتله شيعي جاء من النجف، وأظهر أنه يطلب العلم ويريد التوحيد، وصار يجلس لطلب العلم. ثم في صلاة الفجر اعتدى على الأمير وطعنه، يقول ونقل رحمه الله إلى قصره ومات على أثر هذه الطعنة، أشبه ما تكون بمقتل عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم قام من بعده ابن سعود بن عبد العزيز الشاب القوي المهيب الشجاع الهمام، فخلف والده وواصل الجهاد والدعوة، وامتدت ولايته على على غالب الجزيرة العربية، انتشر التوحيد وأمنت السبل وذهبت الأحقاد وتصافت القلوب وحصل خير كبير. ثم توفي الشيخ رحمه الله في عام 1206 سنين، توفي الشيخ رحمه الله بعد أن طال عمره في الدعوة والعلم والخير، وبعد أن قرت عينه بنجاح دعوته وبلوغ ما قصد إليه من نشر دين الله ونشر العقيدة الصحيحة. وكان طيلة هذه المدة من بدأ في الدعوة إلى أن توفي وهو يكتب الرسائل والنصائح ويؤلف الكتب، ولكنه رحمه الله كان لا يكتب إلا فيما يرى أن الناس بحاجة إليه، ومن ذلك هذه الرسالة التي معنا التي هي مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، لأن هذه المسائل منتشرة في عصره في بلاد نجد وغيرها، فهو يريد أن يحذر منها وأن ينبه عليها، وهي مسائل تبلغ 129 مسألة. جمعها من مختلف المصادر ودونها من أجل التنبيه عليها، لأنها مسائل خطيرة. وكانت يعني مسائل مختصرة، فقيض الله لها الشيخ محمود شكري الألوسي البغدادي الذي كان عالم العراق في وقته، وكان معاصرا لأول عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، فشرح هذه المسائل وبسطها وزادها إيضاحا. هذه هي المسائل التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا علمه وتحصيله ودرايته وما من الله عليه بالرواية والدراية، فكان عالما متضلعا في الحديث والتفسير والفقه، وأخذ العلم عن أئمة وعن علماء في مختلف البلاد. وليس الشأن في كثرة العلم، الشأن في العمل، فالعلم القليل ينفع الله به كثيرا إذا عمل به صاحبه ودعا إلى الله، والعلم الكثير إذا لم يستعمل ولم يعمل به صاحبه فإنه لا بركة فيه ولا يثمر شيئا. ولهذا شبه الله العلماء الذين لا يعملون بعلمهم ولا ينتفعون به ولا ينفعون غيرهم، شبههم بالحمير، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. بل شبههم بالكلب، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. فالحاصل أنه ليس المقصود كثرة العلم فقط، ولكن المقصود العمل والنفع والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود من تعلم العلم. لذلك جعل الله في علم هذا الشيخ البركة والخير، ولا يزال علمه ولله الحمد ينفع الناس وهو في قبره، كتبه ورسائله ومؤلفاته ينتفع بها الناس جيلا بعد جيل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يأتي واحد متعالم ويحط من قدر الشيخ ويقول إنه مقلد وإنه جاهل بعلم الحديث إلى غير ذلك من المثال، هذا من التعصب للنفس والهوى والعياذ بالله. فالذي يتنقص الأفاضل ويحط من قدرهم هذا دليل على نقصانه هو. وإذا أتت مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل. فالحاصل أن هذا طرف من أخبار الشيخ رحمه الله ونشأته وتعلمه ورحلاته في العلم ومجهوداته، حتى يعلم الجميع ما لهذا العالم الجليل من الفضل والمكانة والبركة في علمه، وأن لا يتأثر بمن يتنقص الشيخ أو يتكلم فيه. وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل، هذه حكمة. ليس من الإنصاف أن يدفع الفتى يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل. الواجب على الإنسان أن يعرف لأهل الفضل فضلهم ولأهل العلم علمهم ولا يتنقصه، وهذا لا يرفعه. إذا تنقص الناس هذا ما يرفعه، وإنما هذا يحطه عند الله وعند خلقه. إذا تنقص الأفاضل وجحد ما لهم من مجهودات وقلل من شأنهم فإن هذا يحطه ولا يحط الفاضل، بل الفاضل يرتفع. هذه مسائل. الشيخ رحمه الله ليس من الذين ينمقون الكلام الكثير والمقدمات ويأتون بحسم الكلام، وإنما يدخل في الموضوع على طول، لأن ما هو قصده تجميل الكلام وحذلقة الكلام والمقدمات الطويلة التي لا يستفيد منها طالب العلم والقائل، وإنما هو يدخل في الموضوع مباشرة. فلذلك تجدون ما وضع مقدمة الآن ولا مدح نفسه، وإنما دخل في الموضوع الذي يريده مباشرة. هذه مسائل من مسائل الجاهلية. المسائل هذه كما قلت لكم بلغت 129 مسألة، هي مختصرة ولكن إذا بسطت تحتمل المجلدات. والهدف ليس هو التطويل، الهدف هو معرفة الحق، وكل ما اختصر الكلام فهو أحسن. التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. أهل الجاهلية، الجاهلية المراد بها ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه الناس، الجاهلية ما كان عليه الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي الجاهلية. من الجهل وهو عدم العلم، لأنها فترة ليس فيها علم ولا علماء لسببين. السبب الأول دروس آثار الرسالات، اندرست آثار الرسالات، لأن بين موت المسيح عليه الصلاة بين رفع المسيح عليه الصلاة والسلام إلى السماء وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، وبين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 400 سنة، يسمى بالفترة، يسمى بزمن الفترة. فكانت آثار الرسالات قد اندرست ونسي أكثرها أو غالبها. ولا شك أن الناس كلما بعدوا عن آثار الرسالات فشى فيهم الجهل. والناحية الثانية أن العرب بالذات، العرب بالذات لم يبعث فيهم نبي بعد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. العرب من ذرية إسماعيل ولم يبعث فيهم نبي بعد إسماعيل. وأما بنو إسرائيل الذين هم من ذرية يعقوب عليه السلام، من ذرية إسحاق، فهؤلاء فيهم أنبياء كثيرون، آخرهم أولهم موسى عليه السلام وآخرهم المسيح عيسى بن مريم. هؤلاء أنبياء بني إسرائيل، أولهم موسى سليم الله وآخرهم المسيح عيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام. أما العرب فإنهم كما قال الله سبحانه وتعالى: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وقال تعالى: وما آتيناهم، يعني العرب، وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. هذا في العرب. ولذلك انتشرت الجاهلية خصوصا في بلاد العرب وبين العرب. فالجاهلية ما كان عليه الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل، على فترة من الرسل، وبعث صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، وبعث في قوم لم يأتهم نبي بعد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. لذلك أتموا بالجاهلية، الجاهلية ضد العلم. والمراد الجهل بالعلم الشرعي، أما العلوم الدنيوية فهذه لا تسمى علما، وصاحبها لا يسمى عالما إلا بقيس، يقال عالم كذا وكذا، عالم هندسة، عالم كيمياء، عالم حساب. أما العالم إذا أطلق فالمراد به عالم الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي مدحه الله سبحانه وتعالى فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، الذين يعرفون الله سبحانه وتعالى. أما علماء الدنيا فغالبهم لا يعرفون الله، أو أغلبهم ملاحدة ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى. هذه هي الجاهلية، وهي الجاهلية العامة. وهذه انتهت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة، وجاء الله بالعلم والنور والهدى لبعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيستمر إلى أن تقوم الساعة. وهذا الدين ولله الحمد، وهذا العلم يبقى إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. أما الجاهلية الفردية والجاهلية الجزئية فقد تبقى في بعض الناس أو في بعض القبائل أو في بعض البلاد، يبقى شيء من الجاهلية. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ثنتان هما الناس من أمور الجاهلية لا يدعونهما، طعن في الأنساب والفخر بالأحساب. وكذلك علم التنجيم هذا من أمور الجاهلية، ويكون في بعض الأشخاص شيء من الجاهلية. قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فالجاهلية الجزئية تبقى في بعض الناس، بعض الأفراد، أو في بعض البلاد، أو في بعض القبائل، أو حتى في بعض الدول. لكن الجاهلية العامة انتهت ولله الحمد ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالذي يقول إن الناس في جاهلية هذا غلطان، ما هم كل الناس في جاهلية. بعض الناس نعم، بعض الناس يكون في جاهلية، لكن نعم الناس كلهم يقول الناس في جاهلية هذا خطأ كبير، وهذا جحود، جحود لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو لم يعتقد ذلك ولو لم يعلم ذلك، لكن هو جحود، فلا يعمم بالجاهلية على جميع الناس، هذا أمر لا يجوز، يجب التنبه لذلك. فرق بين الجاهلية العامة والجاهلية الخاصة. نعم. أهل الجاهلية كانوا على أمور عظيمة من المخالفات للشرائع السماوية. لما ذكرت لكم أمرين: الأمر الأول اندراس آثار الرسالات القديمة، والأمر الثاني أن العرب لم يبعث فيه النبي بعد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وقد قال العهد. نعم. وكان في الأول أهل الكتاب هم الذين يسودون العالم بعلمهم، ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم صار المسلمون هم الذين يسودون العالم ولله الحمد بالعلم والحكمة والجهاد والدعوة. فالعلم صار في المسلمين ولله الحمد، وهذا الذي أوغر صدور اليهود والنصارى على المسلمين، هذا الذي أوغر صدورهم. نعم. الكتابيين أهل الكتاب من اليهود والنصارى، سموا بالكتابيين لأن الله أنزل عليهم كتابين عظيمين: الأول التوراة التي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، وهي كتاب عظيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار لما استقروا من كتاب الله، ولكن دخلها التحريف والتغيير والتبديل على أيدي أحبارهم ورهبانهم. لأن الله استحفظهم عليها ألم يحفظوها. أما القرآن الكريم فإن الله لم يكل حفظه إلى أحد، بل تكفل به هو سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والكتاب الثاني الإنجيل الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، وهو مكمل للتوراة، مكمل للتوراة، والأصل التوراة، ولهذا يسمونها بالأسفار القديمة، والإنجيل يسمونه بالأسفار الجديدة. نعم. أما الأميون المراد بهم الأم جمع أمي، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، هذا هو الأمي. والرسول صلى الله عليه وسلم أمي بمعنى أنه لا يقرأ ولا يكتب، ولكن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة وعلمه سبحانه وتعالى، وهو لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. فالأميون ليس لهم كتاب قبل القرآن، وما آتيناهم من كتب يدرسونها، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. فالأميون ليس لهم كتاب، سموا بالأميين لأنهم ليس لهم كتاب في مقابل الكتابيين.